بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. فهذا الكلام في الإيجاز والإثناب والمساواة، ذكرنا تعريف الخطيب القزويني، وقلنا أنه جاء في تعريفه بقيود ليفرق بين الكلام المقبول وبين الكلام غير المقبول، حيث خص الإيجاز والإطناب والمساواة، هذه الاصطلاحات الثلاثة، بخصوص ما كان مقبولا من الكلام. ولذا قال التفتازاني الآن يشرح أنه ما الغرض بهذه القيود، لأنه ياب شنو، ياب الوافن الناقص عنه، أصل المراد وافن به، هذا قيد، وقيد آخر لفائدة، القيدين، ما هو الغرض من القيدين؟ قال واحترز بواف عن الإخلال، واحترز بواف عن الإخلال، مو هو عرف الإيجاز شنو، بكلام أن يؤدى أصل المراد بكلام شنو أقل منه من أصل المراد، أو التعبير عن المراد بلفظ ناقص عنه أقل من، واف به، واف بذاك المراد. فإذا جئت بأصل المراد بألفاظ أقل منه ناقصا عنه، ولا وهذه الألفاظ لم تكن وافية بالمعنى الذي تريد أن تبينه، لم تكن وافية بأصل المراد، بحيث المخاطب لا يفهم أن هذه الكلمة التي جئت بها هل يقدر قبلها فعل، يقدر بعدها فعل، يقدر اسم، يقدر مفعول، ما يقدر مفعول، ما يفهم، يشوف كلمة مفردة ما يدري شنو العامل فيها، شنو معمولها، فلا تكون الكلمة هذه مثلا وافية بمرادك. فيما إذا كان الكلام ناقصا عن أصل المراد وغير وافيا به، هذه الحالة نسميها بالإخلال، فالإخلال في مقابل الإيجاز، الإيجاز هو نقصان الكلام عن أصل المراد ولكن مع الوفاء، الإخلال هو النقصان ولكن بلا وفاء بأصل المراد، الناقص غير الوافي نسميه شنو؟ إنه مختل. جيد. ثم قال وبفائدة في تعريف التطويل، أو بلفظ زائد عليه لفائدة، الإطناب يعني، في تعريف الإطناب جاء بقيد الفائدة، قال لابد أن يكون هذه الزيادات، أن تكون هذه الزيادة لفائدة، ما يكون كلام زائد بلا فائدة، بما بهذا عما احترزت يا أيها الخطيب القزويني، لمن قلت بفائدة، احترز عن شيئين، عن التطويل وعن الحشو،
حشو مفسد،
نعم عندنا حشو مفسد وغير مفسد، حشو مطلقا الحين، المراد بالتطويل ما هو؟ أن يزيد على اللفظ، وتكون هذه الزيادة غير معينة، يعني تفهم أن هذا المعنى، هذا المراد لا يحتاج إلى هذا القدر من الألفاظ، مثلا يجيب 10 ألفاظ، ولكن وضع اليد على كلمة واحدة مثلا من هذه 10، أن تقول هذه الكلمة زائدة، هذا لا يمكن، لا يمكن تعيين الزائد، الكلام بأكمله شنو؟ فيه إطالة، فيه تطويل، الحين بالأمثلة يتضح، هذا نسميه تطويل. ومرة لا تأتي بلفظ ثم تأتي بمرادفه مثلا، ثم تأتي بمرادفه ويقال هذا المرادف الثاني لا حاجة إليه، يمكنك تعيينه، يمكنك تعيين الزائد، تحط ايدك على كلمة واحدة في الكلام أو كلمتين تقول هذه الكلمة زائدة، فإن أمكن التعيين نسميه حشو، إن لم يمكن تعيين الكلمة الزائدة نسميه شنو؟ تطويل. والحشو تارة يفسد الكلام، يعني زيادتك لهذه الكلمة مثلا يخرب المعنى أصلا، يفسد المعنى. هذا بعد أسوأ الحالات، اللي تجيب كلمة وتكون مفسدة للمعنى الذي تريده. وتارة الحشو لا يكون مفسد، مجرد كثرة كلام بلا داعي مثلا. فعندنا كم قسم صاروا؟ عندنا إخلال في مقابل الإيجاز، وعندنا تطويل وحشو في مقابل شنو؟ الإطناب. والحشو على قسمين، ولذا قال واحترز بواف عن الإخلال. عن الإخلال عندكم هني تفسير الإخلال صحيح في المختصر؟
هو أن يكون
لا في الحاشية، احنا عندنا لا أقصد الشيخ في المختصر عندكم. اي نعم. وبفائدة عن التطويل، احنا طبعتنا في الهامش حاطينه، هو نفس اللي قلت له يصير في مقابل شو اسمه الإيجاز. وبفائدة عن التطويل وعن الحشو المفسد، بعدين في الصفحة اللي بعدها يقول وعن غير المفسد، يعني مو بس الحشو المفسد، التطويل والحشو المفسد وغير المفسد.
في مثال ما في مثال هناك؟
ما عندنا مثال في التطويل
اللي هو في الإخلال. نعم احترز بواف عن الإخلال كقوله،
واحترز بواف عن الإخلال. اي نعم كقوله، هذا والعيش خير.
اي نعم
شنو البيت؟
والعيش خير في ظلال النوك، في ظلال النوك ممن عاش كندا.
خير في ظلاء للنوك ممن عاش كدا. اي هذا البيت يقول هذا البيت فيه، يعني هذا شاهد للإخلال. الشاعر شنو يبي يقول؟ يقول والعيش في ظلال النوك، النوك يعني الحمق، يقول في ظلال الحمق أعيش، أكون أحمق، أكون سفيه. خير من من عاش كدا، خير من العيش والكد. وين الإيجاز اللي فيه؟ وين نقصان الكلمات؟ والعيش خير في ظلال النوك ممن عاش كدا. اي نعم
في نقصان،
في نقصان. وين النقصان؟
قال العيش في البداية العيش في ظلال النوك، على عاش ما قال العيش عاش في شنو ذاك.
زين وإذا ما قال
يمكن هني يعني النقصان، عاش في شنو يعني؟ يعني في في ظلال النوك عرفنا العيش الأول، العيش الثاني في شنو؟
ممن عاش كدا في الكد، يقول عند تعيش بحمق أفضل من أن تعيش أن تعيش بكد. طرفين قاعد يقارن، العيش مع الحمق أفضل من العيش مع الكد. هذا وين شو اسمه بالي شارح في المختصر، مو عندكم تكملة؟
موجودة.
إيه اقروا العبارة، أنا الحين ما لقيت العبارة.
أي ناعم وفي ظلال العقل، يعني أصل المراد، يعني أن أصل المراد أن العيش الناعم في ظلال النوك خير من العيش الشاق في ظلال العقل.
إي نعم. وهو إي نعم، هذا هو الشرح. يبي يقول التفتازاني إيش سوى الشاعر؟ يقارن عيشتين معا، يقارن عيشتين معا، عيشة للأحمق ولكن ب بسهولة بنعومة، فله قيدان، هذه العيشة لها قيدان، أنه بحمق وأنه سهل. في الطرف الثاني قاعد يقارن بأي عيشة، عيشة مع العقل هم لها قيدين، مع العقل ولكن بتعب، فقيدين في هالطرف وقيدان في هذا الطرف. في الطرف الأول ذكر أحد القيدين، قال العيش في ظلال النوك، هذا ذكر الحمق، ما ذكر شنو الراحة. في الطرف الثاني ذكر الشق المشقة والتعب، لم يذكر العقل، فاقتصر في كل من الطرفين على أحد القيدين. أنت لازم بالقرينة تفهم أن القيد الثاني شنو، والعيش خير في ظلال النوك من عاش كدا، يعني في ظلال النوك مو مطلقا العيش مع الحمقى أو عيش كأنه أحمق مطلقا أفضل، لا، العيش الناعم المريح وأنت أحمق أفضل من العيش مو مطلق العيش الشاق، العيش الشاق الذي أنت عاقل. فمن هالجهة هذا المثال يكون شو اسمه مثالا للإخلال، لأن أحد الوصفين في كل من الطرفين أسقطته بلا قرينة واضحة، يعني يحتاج إلى شوية واحد يفكر إيش قاعد يقول هذا، ليش إيش دخل مقارنة عيشة الأحمق بالعيشة اللي فيها كد، ليش هذا أفضل من ذاك، هذا فيه كد بالنهاية. فكل من الطرفين لابد أن تقيده في ذهنك بقيد حتى يمكن مقارنته بالطرف الآخر. فهذا يا بمثال للإيجاز، وهني في الهامش إحنا عندنا
الهامش تحت،
إيه نعم موجود. يفهمون بعد؟
ما في إشارة.
يعني هو يوم اللي تدقق في أنه قاعد يقارن، شنو قاعد يقارن بشنو؟ مو إحنا نقول مثلاً واحد ما يدري عن شيء أفضل، واحد ما يدري عن شيء يكون غير مطلع على الأوضاع أفضل، مثلاً بعض الأحيان نقول واحد ما يتابع الأخبار أحسن، هذا كأنه هكذا يقول، في مقابل أن تتابع الأخبار، في مقابل أن لا تتابع الأخبار شنو؟ أن تكون مطلعاً، أن تكون فبقرينة المقابلة تفهم ما هو مقابله. احنا عرفنا نستخدم يعني حياتنا العادية نقول واحد ما يتابع الأخبار أفضل، ما نقول أفضل من ماذا، نحذف المفضول عليه، ولكن بقرينة المقابلة يتضح، فهذا بقرينة المقابلة يعني، ولكن لازم نطبق قرينة المقابلة في كل من الطرفين، هذه الصعوبة اللي فيه. يعني في الطرف الأول تجيب القيد اللي مقابله في الطرف الثاني، وهم الطرف الثاني تجيب القيد اللي مقابله في الطرف الأول، هذه اللي كون صعوبة، وإلا بنفس قرينة المقابلة من أكثر القرائن اعتمادا في كلامنا الاعتيادي اليومي، نعتمد على قرينة المقابلة كثيرا. وبفائدة عن التطويل وعن الحشو المفسد للمعنى، التطويل هم ياب لمثال؟ وهو أن يزيد اللفظ على كذا، إيه نعم.
وألفى قولها كذبا
ومينا، نعم. وقددت الأديم لراهشيه وألفى قولها كذبا ومينا. هذا المثال، هذا البيت لقصة، شخص أخذ حكم شخص آخر وغلب عليه في الحار، ثم نفى ابنة ذاك الملك الثاني، يعني كان هناك ملكان أحدهما استولى على ملك الآخر ونفى ابنته إلى بلد آخر وهي كونت مملكة ثانية لنفسها، بعد سنين دعت الملك الذي غلب أبيها أو غلب أباها، دعته إلى أن يتزوج منها، قالت أنا ملكة النساء ومملكة النساء ضعيفة، بالنهاية يحتاج إلى رجل يكون له سلطة، تكون له مثلا شوي قوة، أنا بالنهاية مرأة يعني لا أقوى على شو اسمه على إدارة البلد وإلى آخره. فحينما جاء إليها وصار القرار أنه خلاص بعد يتزوجون يعني، قتلته ثأرا لأبيها. فهذا البيت يصف القصة، يصف القصة: قددت الأديم لراهشيه وألفى قولها كذبا ومينا. قددت يعني شقت، الأديم يعني الجلد، يقول شقت جلد يده إلى راهشيه، راهشيه عرقان في اليد، يعني شقت اليد إلى الأعراق خرجت يعني ما خلت شيء بعد. وألفى يعني لقي قولها كذبا ومينا. وقددت الأديم لراهشيه وألفى قولها كذبا ومينا. هذا شاهد للتطويل. قلنا التطويل شنو؟ هو أن يزيد، أن تزيد الألفاظ على أصل المراد لا لفائدة، ولا يمكن تعيين هذا الزائد، بخلاف الحشو اللي شنو متعين، تقدر تخلي ايدك على الكلمة تقول هالكلمة ليش جبتها يا أيها الشاعر. لا، هذا التطويل ليس متعينا، ليس واضحا أن أي الكلمة اللي الكلمات مثلا هو الزائد. والشاهد وين؟ في قوله كذبا ومينا. الكذب هو المين بمعنى واحد، الكذب هو المين والمين هو الكذب. تستطيع أن تضع يدك على الكذب تقول هذا الزائد والمين هو الأصل؟ لا، كلاهما بمعنى واحد، لا واحد منهم لازم يحذف، إما تحذف الأول إما تحذف الثاني. فليس الزائد متعينا، بعض الأحيان الزائد متعين هذا يصير حشو. في التطويل ليس الزائد من الكلمتين أو من الكلمات شنو متعينا، فهذا البيت يكون شاهدا للتطويل.
يعني
هو كله تطويل لا لفائدة تطويل. إذا في فائدة نعم، مرات إحنا نجيب مترادفات، الكلمة الأولى تكون غير واضحة بالكلمة الثانية وفسر الكلمة الأولى اللي نسميه عطف تفسير مثلا. هذا نعم ممكن عطف تفسير، وله فائدة أن الكلمة الأولى لم تكن واضحة فجئت بالكلمة الثانية وعطفتها على الأولى لكي أوضح، إذا أحد ما فهم خليه يفهم بالكلمة الثانية. عطف التفسير له فائدة. ولكن الكذب والمين، من اللي ما يفهم شنو معنى كلمة كذب؟ الكل يفهم بعد، ما يحتاج تفسره يعني، حتى ما تقدر تقول لا عطف تفسير ولا عطف غير تفسير، ما له وجه الكلام هذا. ولو احنا بحياتنا الاعتيادية نستخدم نعطف اشياء مترادفة ومن الكلمة الاولى واضح شو المرة.
مو بس شو اسمه، مو بس يعني احنا استخدام، حتى شفت في كتابات في قصص في روايات
يعني قصص متأخرة ولا
لا، وبالنسبة لنا يعني فن يعني
ايوه هذا بعد مشكلة
غزارة
في احنا فاهمين ان فن لا
غزارة في المفردات وفي
التطويل يعني. ولذا كتبنا العلمية ما تشوفون فيها وايد،
لا أصلا كتب العلمية أصلا
مو إيه يعني
الأدب شيء وهذا شيء ثاني،
إيه يعني يركزون على أن الكلام يكون مفيد بمقدار الفائدة يأتون بالكلمة
مضغوط أصلا
إيه نعم
مضغوط.
إيه يعني فأما مرات واحد يبي على قولتهم شو يقولون يبين عضلاته، يقول أنا أعرف مفردات كثيرة في لغة العرب، فيعطف أشياء مترادفة على بعض حتى يقول أنا دائرة اطلاعي وسيعة على أي حال. فهذا هو التطويل. فقيد الفائدة لا شنو في لإخراج التطويل، حيث إن إحدى الكلمتين إما الكذب إما المين لا فائدة فيها، إحداهما لا فائدة فيها، فهذا زيادة بلا فائدة. خب وعن الحشو المفسد. الحين احنا قاعد نتماشى مع المصنف، بعدين راح نذكر المطلب اللي امس ذكرناه ان قيد الفائدة هل فقط للتطويل، هل فقط عفوا للإطناب، ام لابد من ان تأتي في المساواة والإيجاز ايضا. الحين قاعد نتماشى ما يبنى في الإيجاز والمساواة، بس يبنى في التطويل وفسرنا. وعن الحشو المفسد للمعنى كالندى في قوله لا فضل فيها للشجاعة والندى وصبر الفتى لولا لقاء نعم وصبر الفتى لولا لقاء شعوبي. وصبر الفتى مو صبر الفتى، هذه الضم اللي حاطينها غلط. لا فضل فيها يعني في الحياة للشجاعة ولا للكرم للعطاء، الندى بمعنى العطاء. يقول لا فضل للشجاعة، الشجاعة ما لها فضيلة، ولا العطاء فيه فضيلة، ولا الصبر فيه فضيلة لولا الموت. يقول لولا الموت لما كان في الشجاعة فضيلة. ليش؟ يقول إذا الإنسان ضامن إنه ما يموت، ماكو موت، الحياة خالدة، يروح يقتحم الأعداء، يصير أشجع الشجاعة، فلا يبقى للشجاعة شنو فضل لولا الموت. فبوجود الموت فضيلة الشجاعة تظهر، هذا في الشجاعة. في الصبر شلون؟ لولا الموت فضيلة الصبر تظهر أيضا، لأن الإنسان إذا واثق أنه ما يموت بالنهاية من الجوع، يدري ماكو موت، شدة وتزول، يعلم بأنها تزول، فيرتاح باله أن أنا عايش بالنهاية ماكو فرق. فالصبر ما يكون لذاك تلك الفضيلة. إحنا نخاف من مثلا من ضيق المال، أو مثلا من المرض، أو نصبر على هذه الأشياء، والصبر يكون شديد علينا لأن ناطرين يخلص، نخاف يؤدي إلى الموت. أما إذا ندري أنه ما يؤدي إلى الموت، شدة وتزول، أو فرضا تبقى معنا، خلي يبقى المرض مثلا، بالنهاية إذا ما أموت من وراء. فالصبر ما تكون لتلك الفضيلة العالية إذا الإنسان لا يخاف من الموت. فهذا الكلام لا فضل للشجاعة لولا الموت صحيح، لا فضل للصبر لولا الموت صحيح، ولكن زاد ويا هالاثنين هالصفتين الشجاعة والصبر زاد العطاء. هل العطاء هكذا أنه لا فضل للعطاء، لا فضل لأن تعطي للشخص لولا الموت؟ يعني الإنسان إذا ضمن أنه لا يموت بعد لا فضل للعطاء، يعني يعطي عادي، عنده يقط فلوس على الناس يوزع، ولا بالعكس يقول أنا وراي حياة طويلة لابد أن أدخر لي تلك الحياة أكون في راحة، أنا ما راح أموت، ليش أعطي حق الناس، خل شو اسمه أضمن مستقبلي. صحيح ولا لا؟ بالعكس يصير يكون تكون فضيلة العطاء أكثر لولا الموت. مرة الإنسان يقول أنا يومين وقعموت، خل أعطي حق الناس، أتبرع بأموالي، يكتب في وصيته أتبرع بجميع أموالي وبسهولة بلا أي ضغط نفسي، بلا أي حرج. ولكن إذا ضمن أنه لا يموت، ولو 50 سنة، ولو 100 سنة، مو إلى آخر العالم، لا 50 سنة لا يموت، هني اللي العطاء يصير شنو أصعب. فيا أيها الشاعر، الشجاعة سلمناها، الصبر سلمنا به، ولكن الندى بالعكس، فضيلة الندى تظهر عند شنو؟ عند وجود الموت، أو عفوا تظهر عند عدم الموت، ولا فضل للعطاء عند العلم بالموت. الشخص اللي يدري أنه قاعد يموت لا فضل للعطاء له. ولذا قال فهذه الكلمة كلمة الندى زائدة ومتعينة، مو نفس التطويل اللي كنا نقول إما الكذب زائد إما المين زائد، لا، هذه الكلمة كان المفروض الشاعر لا يأتي بها، كلمة الندى
يعني يجيب غيرها المفترض،
اي المفروض يجيب شيء ثاني وهي مفسدة
متعلق يعني،
نعم
بحيث
انه نعم شيء ثاني بحيث يكون من هالقبيل، انه لولا الموت لا فضيلة لهذه من الصفات الفاضلة اللي لولا الموت لا فضيلة لها، الندى ما مو من هالصفات ولا هو من الصفات الفاضلة، ولكن لولا الموت فضيلته تزداد لا تنقص. ف وهذا مفسد للمعنى لأنه يدوخ الواحد، إيش قاعد تقول؟ ما درينا تبي تجيب صفات فضيلتها تزداد عند الموت ولا تبي تجيب صفات فضيلتها تنقص عند الموت، شنو قاعد تقول؟ فمفسد للمعنى، خرب التشبيه، خرب الحكمة اللي في البيت اختربت. وعدم الفضيلة على تقدير عدم الموت إنما يظهر في الشجاعة والصبر، لتيقن الشجاع بعدم الهلاك وتيقن الصابر بزوال المكروه، يعلم أن هذا المرض لا يبقى معه فشوي يسهل عند الصبر على المرض، بخلاف الباذل ما له إذا تيقن بالخلود وعرف احتياجه إلى المال دائما، إذا تيقن بالخلود بالعكس يتيمع مال أكثر، فإن بذله حينئذ أفضل مما إذا تيقن بالموت وتخليف المال، تيقن أن هذا راح يبقى المال وهو يذهب إلى قبره، هذا الحشو المفسد. وعن الحشو غير المفسد للمعنى كقوله وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غد عمي، يقول أنا أدري علم اليوم ما حدث في يومنا هذا وفي الأمس، ولكني لا أعلم عن الغد، أنا عن الغد عمي، عمي يعني غير مبصر، نعم لا أرى ما يحصل في الغد، وأعلم علم اليوم والأمس قبله، فلفظه قبله حشو لأنه متعين، لما تصف الأمس بأنه قبله؟ ليش هذا التوصيف؟
قبله يعني قبل اليوم،
إيه قبل اليوم يعني أعلم علم اليوم والأمس الذي قبل اليوم، أكيد أكيد أمس قبل اليوم، ما يصير أمس اليوم ولا باكر، فهذه الصفة بعينها قبله، هذا التوصيف زائد تخلي يدك على التوصيف، مو متعاطفين تقدر تقول أحدهما زائد، لا هذا الوصف لا حاجة إليه، تخلي يدك على الوصف وتقول لا حاجة إليه، فهو من الحشو لا من التطويل، هذا أولا. ثانيا لا يفسد المعنى ولكن توضيح الواضحات بس، فهذا حشو غير مفسد، هذا ثانيا
لأن ذاك ما خرب في المعنى، معنى البيت فصار مفسد، هذا هي المعنى،
إيه نعم هي المعنى يتناسب مع المعنى، غاية الأمر أنه
فصار غير مفسد،
نعم كثرة الألفاظ بلا داعية إيه يعني بالنهاية متوهق في القافية لا يقول شعر، مو غاصبينه يصير شاعر،
يعني يمكن لأن شاعر يبي يسوي هاي موسيقى البيت
وأدري متوهق في الوزن بس ما حد غاصبه يقول شعر،
القافية والوزن الشعر والعروض،
وهذه المشكلة مرات واحد شنا غاصبينه يصير شاعر، ما حد غاصبك، عندنا واحد بين كلامكم كل مناسبة في المواليد الأئمة كذا يدز لي شعر، أنا اللي كم سنة كان عبالي هذا مثلا كلام كذي، حتى نثر ما كنت أحس، كنت أحس مثلا كاتب رسالة كنت أقرأ وأقول له مشكور يعطيك العافية، بعدين مرة شافني قال لي إيش رأيك بأشعاري؟ قلت له أي أشعار؟ قال لي هذا اللي يدز لي، قلت له مو داس لي غلطان، قال لا بلا طلع تليفونك، طلعت انا قلت هذه رسائل عاديه يعني، فبعدين قال هذا شعر يعني لا وزن لا قافيه ايش ذره فمرات كنا واحد مغصوب انه الا يصير شاعر.
سيدنا هذه المقارنات بين هاي الشعراء عرب قدماء يعني هاي المقارنات بين اشعارهم ان هذه فيه ايجاز وهذه هذا الشعر مثلا فيه عيب من هذه الجهه موجود من سابقا يعني هم نفسهم كانوا يقارنون
نفس العرب مثلا
العرب بعدهم بشوي
فهو كانوا يقارنون يعني وارد الكلام هذا مثلا على لسان الأصمعي والمادي ابن جني والقدماء يعني هذيل وارد عليهم أن يقولون أو السيبويه والكسائي مثلا هؤلاء اللي بدايات الشسمة النحات وكذا كانوا يبحثون الأشعار ويدققون ويوردون إشكالات ويقولون هذا أفضل من ذاك كما سيأتينا في نهاية الكتاب صاحب ابن عباد كان يحاكم الأبيات مثلا فهذا موجود ولكن عند العرب الحين مو ببالي لعله موجود يعني الحين مثلا عمر القيس ينتقد شعر واحد ثاني مثلا ما أدري مو ببالي الحين حادثة يعني ينقل لكم إياه
هم كان بينهم بين بعض يعني المناوشات الشعرية هذه
اي فيهم بس واحد ينتقد يخلي ايده يقول ترى هالكلمه زائد يعني بهالدقه ما ادري يعني مو ببالي نعم كانوا يقولون مثلا هذا الشعر افضل من ذاك المفاضله بين الاشعار بس ليش افضل ويدققون بهالتفاصيل مو مر علي خب هذا تمام الكلام في شو اسمه التعاريف الثلاثة بقيت علينا نقطة وهي قيد الفائدة لما نحن زدنا هذا القيد في التعاريف الثلاثة في الإيجاز والإطناب والمساواة والظاهر من التفتازاني أنه لم يزد هذا القيد إلا للإطناب إذا تطالعون عبارة الخطيب القزويني حينما عرف قال والأقرب أن يقال المقبول من طرق التعبير عن المراد تأدية أصله بلفظ مساو أو ناقص واف أو زائد عليه لفائدة هذا لفائدة تستطيع أن تجعله قيدا للثلاثة غاية الأمر أنه جاء به بهذا القيد في آخر الكلام حتى لا يستلزم التكرار يعني يقول مثلا مساو له لفائدة ناقص عنه لفائدة زائد عليه لفائدة فجمع كل بما أن القيد مشترك بين الأقسام الثلاثة يابى مرة واحدة في الأخير هذا فهم لكلام الخطيب القزويني فهم آخر ما فهمه التفتازاني أن الفائدة قيد لخصوص الأخير الإطناب أما الناقص والمساوي لا يلزم أن تكون المساواة لفائدة أن يكون النقصان لفائدة فقط الزيادة لا بد أن تكون لفائدة فهذان فهمان لكلام خطيب القزويني التفتازاني فهم هكذا والسبكي مثلا من الشراح اللي سابق على التفتازاني وكثيرا ما التفتازاني ناظر إليه يعني ما أتوقع أن فايت النقطة عن السبكي فهم الفهم الآخر أن لا هذا القيد مشترك بين التعاريف الثلاثة فهل لا بد أن نجعل هذا القيد مشتركا أم لا؟
ما هو معناه في الإطناب؟
شوفوا عبارة الدسوقي خلنا نقرأ عبارة الدسوقي قال قوله فالمساواة أن يكون إلى آخرة المتبادر من هذا التقرير من تقرير التفتازاني أن قول المصنف لفائدة قيد في الإطناب وهو صريح الاحتراز الآتي في المتن أيضا صريح عبارة التفتازاني اللي قريناها لأنه يقتضي أن المساواة والإيجاز مقبولان مطلقا عفوا وفيه نظر يقول هذا ظاهر كلام التفتازاني وصريح كلامه الآتي وفيه نظر هذا الكلام مشكل ليش مشكل؟ لأنه يقتضي أن المساواة والإيجاز مقبولان مطلقا الخطيب القزويني قاعد يعرف الكلام المقبول. فهل المساواة بأن يكون كلامك مساويا لأصل المراد هذا دائما مقبول؟ هل هذا دائما مقبول ولا لا؟ بعض الأحيان الكلام يقتضي المقام يقتضي أن تطنب، بعض الأحيان المقام يقتضي أن توجز. فليس الكلام المساوي دائما مطلوبا والكلام الناقص الوافي دائما مطلوبا، فقط المطنب لابد أن يكون لفائدة حتى يكون مطلوبا. يقول الدسوقي لا، المساواة إذا ما كو في هذه المساواة فائدة، يعني ساويت بين ألفاظك وبين المعاني لا لغرض ما، هذا كلام غير مقبول. إذا أوجزت في الكلام لا لفائدة بلا أي غرض، بس كذي بغيت أوجز في الكلام، هذا غير مقبول، لأنه يقتضي أن المساواة والإيجاز مقبولان مطلقا وليس كذلك، ليس مقبولين يعني مطلقا، إذ كيف يقبلان عند البلغاء عند عدم الفائدة؟ كيف يكون الكلام مقبولا وغير مقيد بأن هذه الكيفية، هذا التطويل، هذا الإيجاز، هذا المساواة، هذا قال أي فائدة، بس كذي أنا طق براسي أوجز في الكلام عادي بلا أي فائدة. فالأولى تقييدهما بها أيضا. لهذا الغرض احنا اتبعنا الدسوقي.
الكلام المقبول عند أصل المراد الذي يوصل إلى السامع، فجاء بألفاظ مساوية لأصل المراد، فشنو الخلل؟ يعني هو جاء اللي يبي معنى اللي يبي وصله سوى ما زي
الولحين. وإذا المقام كان يقتضي التطويل مثلا، أنت في مقام خطاب المحبوب مثلا، افرض الحين خلي التطويل مثلا مش اسمه إيجاز مثلا، افرض وأنت في مقام الصيد تبي تصيد، والمقام يقتضي أن لا تطيل في الكلام ولكنك أطلت خليت مساواة، خليت مساوي، قلت هذه غزالة، يبت المبتدأ يبت الخبر، هل هذا الكلام مقبول ولا؟ يقولون خلاف مقتضى الحال، خلاف ما يقتضيه الحال التي أنت فيها من لزوم الإيجاز. المقبول أن المقبول عند البلاغين عند البلغاء المطابق لمقتضى الحال. نعم، إذا فسرنا به التفسير، وفي مشكلة فاهم عليكم، يعني أنتم تبون تقولون أن كلام الأوساط نفس ما مر ويانا، كلام الأوساط مقبول اللي يساوون بين المعاني وبين الألفاظ، بين أصل المراد وبين الألفاظ، هذا مقبول بمعنى أنه خرج عن حكم كلام الحيوانات نفس ما قال، بهالمقدار مقبول. بس الظاهر من كلام الخطيب القزويني أنه لا يريد هذه الدرجة من المقبولية، الدرجة أدنى درجات المقبولية لا يريد هذا، لأنه هذا في المساواة يأتي، ولكن في الإيجاز هم تقدر تجيبه؟ ما يصير. يعني إذا مثلا كان المقام مقام إيجاز وهو ساوى، أو كان مقام مساواة وهو أوجز، هذا ما نقدر نقول أنه كلام مقبول. وقد يقالهم بقيد الوفاء، يعني لا وجه كلام التفتازاني له وجه، ولكن هذا نوعا ما أفضل. يعني
إذا التزمنا الإيجاب أرفع على قيد الوفاء، المساواة ما
نقدر نقول
أنها لفائدة تأتي فقط للمساواة.
شلون؟ إذا
قيد
لفائدة. ها بس إيه، يعني يقتضي أنه بس نرجع للأول والثالث واللي بالنص ما يصير، لا يعني شوي هذه المشكلة. قلنا القيد للثلاثة لابد أن يكون لفائدة حتى يكون مقبولا عند البلغاء، المقبولية اللي عند البلغاء لا المقبولية اللي أدنى درجات الكلام اللي فقط يخرجه عن حكم أصوات الحيوانات مثلا. هذا تمام الكلام في التعاريف الثلاثة. بعد ذلك يدخل في المساواة والإيجاز والإطناب ويفصل فيهما، يعني المساواة ما عنده شيء، أكثر شيء الإيجاز والإطناب فيهما تفصيل وننتهي من هذا الباب. خلينا نقرأ المساواة دامنا قصير. قال المساواة قدمها، يعني قدم المساواة على الإيجاز والإطناب لأنها الأصل المقيس عليه، لأنه هو المعيار، هو نقطة الصفر اللي زاد عليه إطناب واللي نقص عنه إيجاز. نحو لا يحيق المكر السيء إلا بأهله، لا يحيق يعني لا ينزل، يعني المكر السيء ينزل بأهل بالماكر، يبلي الماكر. وقوله فإنك كالليل الذي هو مدركي وإن خلت أن المنتأى عنك واسع، هذا واحد قاعد يعتذر لملك من الملوك بعد ما خلاه يعصب، قال فإنك كالليل، يقول أنت يا أيها الملك كالليل الذي هو مدركي، يقول شلون الليل ما تقدر تفر منه، يدركك غضبك هكذا يدركني، حتى لو أنا أسافر وأنحاش وأفر منك بالنهاية تدركني، وإذا أردت إذا شئت أن تقتلني تقتلني، هو مدركي. وإن خلت وإن ظننت أنا أن المنتأى عنك واسع، وأن المبتعد يعني محل الابتعاد عنك واسع، يعني عندي أماكن وأنا أظن أني عندي أماكن كثيرة أستطيع أن أذهب إليها وأبتعد عنك، وإلا أنت كالليل كل ما أبتعد تلاحقني. جيد، هذان مثالان للمساواة. ليش يجاب هالمثالين الصعبين اللي واحد ما يدري مساواة إيجاز إطناب؟ كان زيد قائم خلاص مساواة، يبدأ المثال سهل نفهم. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، لا والجملة فيها استثناء
فيها حذف بعد، حذف مفعول منه،
في حذف مفعول منه،
لا حذف مستثنى منه.
اي نعم مستثنى منه. فشوي المثالين شنو فيهم ربكة، يعني مو المطلب مو واضح. ليش جاب المثالين؟ جاء بهذين المثالين لأن كليهما فيهما حذف، كل من المثالين فيه حذف، يريد أن يقول أن مطلق التقدير اللي في النحو يذكرون هذا ها هنا المستثنى منه مقدر أو محذوف، أو ما أدري جواب الشرط محذوف، مطلق الحذف لا يعد إيجازا. بعض الأحيان الحذف هو المتعارف كحذف المستثنى منه، هو المتعارف، قلما يأتون بالمستثنى منه، يعني موارد اللي يؤتى بالمستثنى منه أقل، هو الأصل في كلام العرب حذفه، بعض الأحيان يأتون به. كذلك في إن الوصلية، مر عليكم إن الوصلية يوم اللي نقول مثلا اضرب عنق زيد وإن كان كذا وكذا، وهذه اللي وإن نقول هذه نسميها شنو؟ إن وصلية. النحاة يقولون هذه لها جواب مقدر، ولكن احنا الاستعمال الدارج عندنا انه ولا مره يبنى جوابها اصلا، لا يجوز ببالي في النحو يقولون لا يجوز الاتيان بجوابها. فمثل هالحالات ولو النحاة خلي يقولون الف جمله مقدره، دام ان الاتيان بالمحذوف او المقدر اما لا يجوز كما في جواب ان الوصليه، اما قليل مثلا في هالحالات احنا ما نعتبر هذا الحذف إيجازا، بل الحذف هو أصل، وإن أتيت بذاك المحذوف يكون اطنابا. فإياب هالمثالين لغرض في المثال، وإلا كان يقدر المساواة أمثلة كثيرة، زيد قائم، عمرو نائم إلى آخره، كل فعل وفاعل يصير مساواة. فلغرض جاء بهذين المثالين اللي فيهما نوعا ما عدم وضوح وصعوبة. قيل في الآية حذف المستثنى منه، وفي البيت حذف جواب الشرط، في جواب إن الوصلية يعني وإن خلت أن المنتأى عنك واسع، جوابه شنو النحاة يقولون؟ جوابه نفس الجملة السابقة، أنت كالليل مدركي، أنا أظن هكذا، ولكن أنت كالليل مدركي. وفي البيت حذف جواب الشرط، فيكون كل منهما إيجازا لا مساواة، هكذا قيل. وفيه نظر، لأن اعتبار هذا الحذف رعاية لأمر لفظي لا يفتقر إليه في تأدية أصل المراد. اعتبار هذا الحذف يعني النحات اللي يشوفونهم يقولون ها هنا شيء محذوف، هذا رعاية لأمر لفظي، لأن هم ما لهم شغل بالمعنى. يقولون أنا نفس الجهاز يتيب لي شرط، أقول لك وين جزاء الشرط؟ ما أعرف، لازم جزاء الشرط يكون موجود. يتيب لي مستثنى، أقول لك وين المستثنى منه؟ ما أعرف، لازم المستثنى منه يكون موجود. بغض النظر عن المعنى، هكذا يفهمون الألفاظ، أن الشرط يحتاج إلى جزاء، أن المستثنى يحتاج إلى مستثنى منه، فيقدرون في هذه المواضع للقواعد اللي مترسخة في أذهانهم بغض النظر عن المعنى. لا يفتقر إليه في تأدية أصل المراد، حتى لو صرح به لكان إطنابا. يقول هذا المحذوف ما يأثر على أصل المراد، بل إذا جئت به صار إطنابا، بل تطويلا، يعني شنو فيه زيادة لا لفائدته. وبالجملة لا نسلم أن لفظ الآية والبيت ناقص عن أصل المراد. واللي النحات يقولون حذف، احنا ننظر إلى المعنى، إذا المعنى واضح ولو من الناحية اللفظية نقول الشرط يحتاج إلى جزاء، ولكن معناه لا يحتاج إلى جزاء، معناه واضح، فلا يكون إيجازا. هذا تمام الكلام في المساواة، يأتي الكلام في الإيجاز إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.